وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
نعم، وروى الخلال.
نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
اللهم آمين.
قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة.
طيب، قد ورد عن ابن عمر كما في صحيح مسلم لبس النعال السبتية. السبتية مأخوذة من السبت. السبت هو الحلق، أي النعال التي هي محلوقة الشعر. فإنه لما قيل ابن عمر: ورأيتك تلبس النعال السبتية، قال: لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم أفهم ما الوجه حينما قال لباس النعال السبتية، قال: زي نبينا أحب إلينا. إيه، زي نبينا، لعله يقصد هذا النعال السبتية، لبسها أحسن من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد النبي لأخرجوه من المدينة. تبادر أول لذهني أنه ينهى عن النعال السبتية وأنها لبس هذا، لكن تبين أنه لعله يريد أن يبين أن ما دام أنها لبس أو زي نبينا فهو أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، لبس القباقيب والمخترعات عندهم التي يصنعونها في النعال. نعم.
قال شيخ الإسلام سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: هو شيخ مصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر.
وما الفائدة في تطويل المدة بقوله 40 سنة؟ فيها عبرة. ما هي؟ الثبات، الإمامة، هذا عظيم، أن يبقى الإنسان إمام ثابت سنين مديدة وهو على المنهج لم يتغير، وهو على الحق لم يبدله، والناس يرجعون إليه ويطمئنون إلى علمه. وهذه نعمة عظيمة. وقال أبو مسعود: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. نعم.
قال: وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك، وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها.
نعم، كان يصنع الإمام أحمد هيئة العمامة يوافق فيها المسلمين من العرب، ويخالف فيها عمائم الأعاجم. عمائم الأعاجم ليس لها دؤابة من الخلف ولا تلف حول الحلق من أسفل تحت الحلق وتحت الذقن، لا تنظر عمائم الرافضة ما أقبحها كذا، مثل الطربوش كذا قائلة كذا ومنظمة، أظن ما يفعلون بها زي العرب بأيديهم، تكون جاهزة لعله، قد يفعلوا لكن تكون
هكذا
كالقبعة
تلقى رقبة كلها باينة من هنا ولا فيه ذبابة من خلف ولا فيها حلك أمام المجوس. وكان الإمام أحمد يقول عمائم العرب هكذا تلف. قال يؤخذ منه أنت تخالف في زيك المشركين تخالف في زيك المشركين. مثلا ظهر في السوق شيء خاص بالأعاجم نعال تطول يعني مقدمته ثم في رأس مقدمته التواء إلى أعلى شوي. طيب جنسه يلبسون الناس يعني نعال يلبسون أو حذاء، لكن هذه الزيادة ليست من نعال المسلمين التي اعتادوا لبسها، وافدة من الغرب، ليس من أحذية من أحذية المسلمين، فينبغي أن تهجر حينئذ كما فعل ذبحه في العمامة، فإنه كان يضعها تحت ذقنه يقول وقال أكبر.
قال وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهة شديدة، وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس.
سبحان الله، الآن الرافضة أشباه اليهود والمجوس، سبحان الله، وضحوا بها مثل هذه النصوص والأخبار، يلبسون العمائم كما ترون في الحرم من غير أن يضعوها تحت أحناكهم أو تكون لها دؤابة. وذلك أحمد بن الحسن أحمد في رواية الحسن بن محمد رحمة الله عليه قال يكره أن تكون عمائم العمامة تحت أن لا تكون تحت الحلق كراهة شديدة، وقال إنما يتعمم بذلك مثل اليهود والنصارى والمجوس. إذن فعلها على هذه الصفة من ترك لدرتها من تحت الحنك أو تحت الذقن فيه تشبه بمن؟ باليهود
والنصارى والمجوس.
النصارى والمجوس، وأمرنا بمخالفتهم وأمرنا بمخالفتهم حتى النساء. تشوف أخت لها تعرف أن فيها فسوق وفيها تقليد للكفار وفيها تلبس العبات على الكتف، طبعا العبات على الكتف ناهيك عن أن هذا في تحجيم الكتف، والكتف يعتبر عورة لأنه عظم، الذي قال أخشى أن تبرز يعني أن يبرز عظمها، وعظم المرأة لا ينبغي أن يتحجم أمام الرجال، فينبغي أن تلبس العبات من أعلى رأسها فتجملها وتخفي معالم مفاتنها. لكن وجد الآن عباءات توضع على الكتف ملفتة للنظر تحجم الكتفين، يلبسها في الغالب الفاسقات، تأتي طائعة تريد أن تفعل مثلهم تنهى عن ذلك. نقول لها هيك أن هذا تحجيم، هذا فيه تشبه بالفاسقات، لا بد تغيري هذا النمط في اللباس، لباس العباءات. نعم فيها تشبه. نعم.
وقال ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود.
كذلك لو أن لبس انتشر عند الفنانين السينمائيين لبسة معينة ويسمونه بطل الفيلم أو وصار الشباب يلبسونها، وهي معروفة أن لباس السينمائيين، فحرام على الشباب أن يلبسون تلك اللبسة التي هي لباس السينمائيين، كما كره الإمام أحمد لباس أشياء كانت من شعار الظلمة. نعم في وقته من السواد، فجلاوزة الحكام الظلمة يلبس ربما السواد تخويفا للناس أو يكون لصوص غريمون قطاع طريق فاعتادون لبس السواد، فلا يحل التشبه باللصوص ولا الظلمة. فإن كان الإنسان معروف بالظلم والبطش وما يلبس إلا السواد مختص بهذا اللون متعلق به، فلا ينبغي مشابهة الظالم فيه. إذن النهي عن التشبه عام يشمل الظلمة والكفار والفساق والملاحدة وأهل البدع وأهل الفسوق، لعموم حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وذلك أنهم إذا اختصوا بلباس كما قال قرطبي رحمه الله فيحرم مشابهتهم فيه، وذلك أنه إذا ظل يتشبه بهم يكون في قلبه نوع مودة وعلاقة مشتركة، لأن النفس مجبولة على محبة نظيرها، فمن يناظرها تحبه النفس، وإذا أحببت أحبته القادت له بفعالها وأقوالها ومقاصدها. من أجل ذلك قطعت الشريعة الذريعة وأمرت بمخالفة الكفار، فلا يحل النساء لبس الموضات التي تأتي من الكفار، ولا يحل لبس شيء يختص به الظلمة، ولا أهل الفسوق والفجور. ومن ذلك ما ذكرنا لكم كلام أحمد، كره لبس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته مثل السواد، وكره هو وغيره تغليظ العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. تغليظ العين في الصلاة محل خلاف عند العلماء، وهو على الصحيح مكروه، أولا كما قال الإمام أحمد لأنه فعل إيش اليهود في تشبه باليهود، ثانيا إن كان من جهة إرادة كمال خشوع وفعل وسيلة للخشوع وجعل ذلك من هيئة الصلاة، فإن هذا حينئذ ابتداع وتوسط. وجاهد ابن القيم أن يتوسط، فإيش يقول؟ إغماض العينين في الصلاة لا يشرع إلا لمقتضي وجود زخرفة في المكان، فيشرع له أن يغمض عينيه. والصحيح لمن تدبر أنه لا يشرع مطلقا، وذلك لأن النبي قد قام عند المقتضي ولم يغمض عينيه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أهديت له من أبي جهل فيها أعلام، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بمجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فحين هنا قام المقتضي عند النبي أن يغمض عينيه حتى لا تلهيه، فلم يقل فأغمضت عيني، وذكر أن هذا هو العلاج، بل قال كادت تلهيني ولم يقل أغمض، فما قيام المقتضي لم يغمض إذن عينيه. فدل ذلك أن حتى لو وجد زخرفة يجاهد الإنسان نفسه ولا يغمض عينيه، لأن هذه الهيئة يقول ابن أحمد هيئة اليهود في الصلاة، وهم أنهم يغمضون أعينهم في الصلاة، فلا يشرع إغماض العينين في الصلاة، فإن ذلك مكروه. نعم.
قال وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعبدوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة.
نعم، هذا الحديث انتعلوا وامشوا حفاة وقال تمعبدوا واخشوشنوا، هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح، وقد ضعفه العلامة الألباني
لحظة. ولكن فيه معاني في هذا الحديث صحيحة، وهي قوله وامشوا حفاة، فهذا له أصل، خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال عن بعض الصحابة أنه قال كنا أو أمرنا أن نحتفي أحيانا، فهذا حتى يتجنب العبد اعتياد الإرفاه، فإنه لا يدري ماذا يحل في الزمان المستقبل، فقد إيش؟ فقد تأتي حرب أو زلزال أو عواصف أو فيضان، فيحتاج ينزل بيتي حافي، يحتاج وقد فقد التكييف لهدم حصل بزلازل في بيته، ويبعد فترة على البحر باسم هذا خيام، يفقد التكييف في بلد حارة، فلو كان دائما متعود على الإرفاه تكييف ولابس نعال ولابس ثياب ناعمة دائم ما يترك، فيخشى حينئذ أن لا يصبر، فينبغي أن يحصل أحيانا أو أن يترك استدامة الإرفاه، فالنبي كان ينام كثير الإرفاه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالترجل غبة، قال الإمام أحمد يوم بعد يوم، كل يوم واحد يسرح شعره ولحيته يوم بعد يوم، لا يتعود الإرفاه، كذلك لا يعود أولاده وأهله أن كلما طلبوا شيء من النعيم في الطعام واللباس والنزه أن يلبيهم، ينهاهم تارة ويعطيهم تارة، حتى لا يتربى أنفسهم على الإرفاه، فقد يفقدوه ولا يصبروا، وقد يكفروا حينئذ عياذا بالله وتسخطوا عن النعم، ما عندهم صبر، كما رأينا في الدولة المجاورة، دولة غنية غزتها العراق، كان أهلها في غاية الإرفاه، فلما جاء العدو شردوا إلى الصحراء، فماتوا في الصحراء كثير منهم، ما عندهم صبر على الصحراء، نعم ما عندهم صبر على الصحراء، ماتوا في الصحراء واعتادوا على التكييف واعتادوا على، فهذا له أصل قوله واخشوشنوا وانشوا حفاة، أحيانا كان النبي ينهاهم أو يأمرهم بالاحتفاء أحيانا، نعم. وقال وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب ابن كثير المسلمين، اقرأ.
قال وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه.
نعم، هذا الحديث قال فيه الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة ثبت، وابن لهيعة وهو صدوق اختلط، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ليس منا من تشبه بغيرنا ولا تشبه باليهود ولا بالنصارى. هذا إسناد ضعيف في الأصل لأنه من رواية ابن لهيعة وقد كان وهو صديق لكن احترقت مكتبته أو كتبه فصار يحدث ويختلط ليس له مرجع بعد الاحتراق ثبت وكان وقع منه الاختلاط. لكن أربع إذا روى عنه كان من صحيح حديثه: عبد الله بن وهب، عبد الله بن لهيعة، عبد الله المبارك، وأضيف أيضا قتيبة بن سعيد البغلاني. فهذا الحديث حينئذ حسن لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه السلسلة حسنة على الصحيح. نعم، وحينئذ قوله ليس منا من تشبه بغيرنا وإن كان ظاهره قد يقال الكفر، لكن ليس منا أي ليس على طريقتنا الواجبة 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 لا يتشبه أحد بغيرنا من الكفار والمجوس واليهود والنصارى. نعم، الواجب لا يتشبه بهم، فمن فعل فليس على طريقة التي يجب أن يكون فيها على ما نحن عليه. لا تشبه باليهود، هذا فيه تحريم التشبه باليهود لأن النهي أصله التحريم، ولا بالنصارى. وذكر فرد من أفراد التشبه أو المشابهة التي ينبغي هجرانها وهي التحية، وهي منتشرة الآن. قال فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وهذا منتشر في بعض الدول العربية التي يتفرنجون ويقلدون الغرب من اليهود أو يقلدون اليهود، يشيرون بأصابعهم عند السلام سواء حركوها أو ثبتوها. المهم أن تحية اليهود إشارة بالأصابع. نعم، وتحية النصارى الإشارة بالأكف. فإذا كنت في السيارة فخالف النصارى، لا تشير بالكف. كيف يفعل؟ قال عطاء كما في الأدب المفرد عند البخاري: يومئ برأسه حتى إيش؟ يخالف النصارى ويخالف اليهود. نعم، يومئ برأسه. طيب اقرأ.
قال: وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره.
سبب ضعف الحكم ابن تيمية عليه بالضعف أنه من رواية ابن لهيعة، لكن ذكرنا أن هذا الضعف من جبر بإثنين: أولا في ذات الحديث لأنه من رواية قتيبة، ثانيا له شاهد عام وهو من شبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال: وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركامة أو محمد بن علي بن ركامة عن أبيه أن ركامة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركامة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانك.
نعم، وهذا يقتضي اقرأ.
قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم.
هذا معناه أنه ضعيف ليس إسناده بالقائم. نعم اقرأ.
قال: ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركامة، وهذا القدر لا يمنع أن يعتبر بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت.
وذلك ضعفه من المعاصرين علامة الألباني حديث خرجه الترمذي أن ركان صارع النبي فصرعه النبي قال ركان سمعت رسول الله يقول أن فرق ما بين لنا وبين المشركين عمال على القلانس على القلانس. نعم إسلامه ليس بالقائم لا نعرفه بالحسن العسقلاني ولا بالركان فإسناده فيه مجهود إسناده فيه جهالة إسناده إيش ضعيف. نعم اقرأ.
قال فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير بني جنسه.
المخنث هو الرجل الذي يتشبه بالإناث فيقال مخنث، وهي مسبة عند العامة قبيحة شنيعة، لأن النفس مجبور على كراهة من كان هذا حاله أن يتنازل عن رجولته ويفعل مثل ما يفعل بعض الرجال السينمائيين أو الدعاة الصحويين الذين يتشبهون بهؤلاء المخنثين، يضع المكياج يقول هذا مكياج رجالي ما هو مكياج نسائي. تحايل. وهذا التخنث محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. ولا يحاولون يتشبهون يعني الكفار سبحان الله في عالم الغرب وبعض المسلمين يحاول هذا من الرجال ربما من العرب تقليدا للغرب، يأخذ يعني إبر حتى تنتفخ نهوده ويصبح عنده أفدى وتزيد الجينات النسائية وينعم صوته، أو حتى إذا ما وجد حيلة وضع بالونات وكان عنده أفدى وضع المكياج عياذا بالله. وقد حدثني بعض المسؤولين أو عن بعض المسؤولين أنهم قبضوا على حالات في داخل استراحات هكذا فيها مخنثون وقبض عليهم الحمد لله، يضعون البالونات وكان امرأة عندها ثدي ويضعون المكياج. والآفة في تشبه الرجال بالنساء كما قال ابن تيمية أنه مع الأيام وهو يتشبه بالمرأة هذا الرجل يصبح يحب أن يوطأ أن يجامعه الرجل عياذا بالله باللوطية، لأنه متشبه لأنه لما تشبه بالنساء في الظاهر يدرج به الشيطان حتى يشتهي الوقاع به أن يقع الرجل به نعوذ بالله. وذلك النبي لعن المسألة من كبائر الذنوب يعني يتشبه الرجل بالمرأة، لعن الله المشبهين من الرجال ليش بالنساء. وهذا التحويل اللي يقولون أنا ما صدقتها والله لا يمكن هذا، يقول يسوي عمليات يصبح إيش
حر
امرأة على فرج ولها داء، أنا ما صدق هذا أبدا. هو يمكن أن يفعل أشياء مشتركة لكن أن يحول الرجل إلى أنثى يصبح الرجل بعد أن كان رجل يصبح ممن قال النبي فيهم ما رأيت من إيش ناقصات عقل ودين أذهب فيناقش الرجل بعض ما تأنس يقول ترى مو مثل زمان أنا تعرف صرت ناقص ما يمكن صرت يعني وش يقولون من ضلع لا يمكن لأن أصل خلقتها من ضلع المرأة
روحه هكذا. حين فلا يمكن يتحول الرجل يضع أسداء ويضع كذا ثم يصبح يعني كأنه مخلوق من ظلع تحتاج داريه وتحتاج إلى هذا، لا يمكن ولا أصدقه مهما كثرت الدعايات عنها وصنعت الأفلام لها وصنع باطل، لا يمكن، لأن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، لا يمكن هذا أبدا. هم الخنثى يصبح فيه اشتباه، عندها آلة ذكر وآلة أنثى، فيشوفون أية أقوى من وين يبول ويلحقوا به مثلا، هذا إذا اشترك. لكن أصل خلقة تكون ذكر ويقول حولوه لأنثى، يعني تصبح نفس يعني مرادات الأنثى وهي أنها يعني مخلوقة من ضلع و... لا لا يمكن هذا، وهذا أنا أكذبه. يقول في دعاية يحول الرجل لأنثى، لكن يحولونه.
نعم
يحولونه. أنت في أمريكا أخبرنا عنهم هناك
في عمليات.
طيب عملية يصبح أنثى؟ لكن يتحول.
لا اسم
أنا بعرف. اترك العجمية بجنب، على جنب الآن، عجميتهم اتركها الآن. لما يكون عملية تحويل رجل إلى أنثى، لحظة، أليس هذه الدعاية؟
نعم، اسمه متحول جنسية، ما اسمه أنثى. ما يسموه أنثى، يسموه متحول.
تحول،
أيوة متحول. أي. ما يسموه أنثى.
هو على كل حال أنا أقرأ كنت في الدعايات وأعلمه أن يقول، يقولون يعني التحويل إلى أنثى، وهو يقصدون يمكن في أجزاء معينة.
نعم هذا طبعا.
أي. لكن هذا أيضا أنا أستبعده، أستبعد أن يصبح له فارج ويحيط.
ما حيحيط بس.
أي. طيب إيش الذي يفعلونه؟ أخبرني تفصيلية عن هذا. مثل إيش يصنعوا؟ يسترسلوا الذكر ويضعوا تجويف مثلا؟
نعم.
ويكون فرج يعني؟
على الفرج يحاولوا يا شيخ.
إذن حتى هذا، اسمع بارك الله فيك.
خرم
يا شيخ. إيه. اسمع محمد، حمزة الأمريكي داخل من سرد عالي لأنه من أمريكا. شوف بارك الله فيك، حتى وهم يقولون هذا ما يمكن، يعني يصبح عضو مشوه او لا يمكن خلقة الله.
مو خلقة كاملة يا شيخ، هم ما يقولون ان خلقة كاملة، هم ما يقولون ان خلقة كاملة.
ما رأيت مثلكم تدافعون عن هالغرض؟
لا لا مو دفاع
حق الله. هم يقولون يحولها الى 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 انثى، هم ما يقولون، احنا ما نعرف نقرا. اصلحك الله، هم يقولون نحولها الى انثى، هذا يعني كلامهم. لابد انكم تعون ما تقولون يا اخوان. هؤلاء هذا هم فجرة، يعني يحاولون يظهر الناس القدرة على التغيير، يقول نحوله ولا إيش، نحوله من الذكورة إلى أنوثة.
وبالعكس
سواء كانوا يقولون حنا نقصد ولا ما نقصد، الظاهر من دعايتهم هذا إنهم يقولون تحويل جنسي أو كذا يعني إلى أنوثة.
نعم نعم،
هذا باطل،
هم هذا يسموه
وباطل، ولا يجوز الدفاع عنهم. يقول لا والله ما قصدوا، هم يقولون المهم. يا إخواني هؤلاء بارك الله فيكم عملهم هذا لا شك فيه من الإلحاد والفجور ما فيه، حتى لو قال والله إن ترى ما قصدنا ولا ندعي، والدعايات ظاهرة عليهم إنهم يقولون نحوله إلى يعني جنس الأنثى يعني، ويتلعبون. رجاء يكفي هذا زين، بس يكفي حتى بس نوضح الإخوان. فهذا العمل أنه يقولون نحوله إلى يعني جنس آخر يكفي في أنه باطل وأنهم لا يستطيعون
طبعا.
حتى لو إيش قالوا، قالوا إيش أن والله ما ندعي أن يكون كذا وكذا، هذه الحقيقة. إحنا الآن في صد تكذيبهم، فلكل مقام مقال. في كل طالب العلم خاصة في المجالس العامة فقيه في بيان عوار الكفار ونحو ذلك، لا يعني يتكلم بكلام قد يحتمل أنهم مظلومون وأنهم كذا، خاصة إذا كان يعني من يسمع الدرس في العالم كله.
حتى يعرف يعني قبح جرمهم ويعرف ما هم عليه. ينبغي أن الإنسان حينئذ أن ينقض هذا الفعل. وهذا الظاهر من الدعاية أنهم يقول نحول الذكر إلى أنثى إلى جنس آخر. طبعا هم لا يستطيعون أن يقولون بالضبط يعني أن نخلق فرجا للرجل، لا يستطيعون. لكن نحن لما تكلمنا بهذا قصدنا بيان كذبهم، وأنهم ينبغي أن يتركوا أصلا مجرد الدعاية. لما قلنا أن ما يستطيعون، هم أصلا لو قالوا نستطيع كذبوا، فلا يقولون. لكن أصلا الدعاية المجملة نكذبها، نقول هذا باطل. فهمتم؟ نعم خلاص. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه.
هذا يوم سبحان الله يصام لله، نجى فيه الله موسى، نجى الله فيه نبيه موسى من آل فرعون وأغرقه، ومع ذلك مع أن قربة عظيمة، شكر الله من جاء موسى ومن معه، مع ذلك لما اليهود وافقونا فيه خالفناهم بأن صرنا نصوم يوم قبلها مخالفة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله أن يهود يصومون عاشوراء، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وأصح الأقوال في هذا قول إسحاق، قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، أنه يصام فقط التاسع والعاشر. أما حديث يصوم يوما قبله أو يوما بعده إسناده ضعيف، لا يصح، فيصام التاسع والعاشر. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوم. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس.
أما حديث صوموا يوما قبله ويوم بعده فقد تكررنا أن إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. فالصحيح أو الصحيح من هذا أن تصوم التاسع مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، أو قال ابن عباس: خالف اليهود، صوموا التاسع والعاشر، كما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس. فابن عباس أفتى بذلك وأنا على مخالف للصحابة، فبدأ منه ليس له مخالف للصحابة ابن عباس، وأفتى بذلك أئمة الدين كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، والنبي قال صوم التاسع. فإيش الداعي لترجيح قول قبله يوم أو بعده يوم؟ الأصل إذا جاءتنا مخالفة عن النبي وعن الصحابة، طريقة مخالفة عن النبي وعن الصحابة، أن لا نجاوزها، خاصة الحديث الوارد ضعيف. قالوا: لكننا نريد إيش؟ نريد أن نتفقه، العلة هي أن لا يفرد، فنصوم قبله أو نصوم إيش؟ أو نصوم بعده، العلة أن لا إيش؟ أن لا يفرد الصوم، فنصوم قبله أو نصوم بعده. نقول هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير الهدي هدي محمد، فكان وقد قال كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما عليه صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صوموا يوما قبله أو يوما بعده؟ قال إذا إن عشت إلى قادم لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مع العاشر. ولذلك قال ابن عباس خالف اليهود، ما قال ابن عباس لمن أراد يبين لهم كيف المخالفة صوموا يوما قبله أو يوما بعده، قال لئن عشت إلى قادم لا لا، قال خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. ولذلك أفتى الإمام أحمد إمام أهل السنة الوجب، وأفتى إسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم. نعم.
قال شيخ الإسلام فتدبر، هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر صيامه سنة ماضية، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء أن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن من كان قبلنا يحسب في الشهور، فبين النبي أننا ينبغي في حساب الشهور أن نرجع للفطرة إلى الرؤية المجردة العينية. حتى استنبط من هذا العلامة الألباني من علماء العصر أنه لا ينبغي أن نرى هلال رمضان بالمناظير الفلكية، بل نرى ذلك بالعين المجردة كالصحابة، فنرجع إلى فطرنا وإلى استعداداتنا البشرية الآلية كالرؤية المجردة الباصرة بلا حسابات فلكية ولا مناظير فضائية. نعم.
قال فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعبادتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه.
وغلبهم زادوا، هم زادوا، فإنهم جاءهم رمضان في وقت الحر، جاءهم الصوم في وقت الحر، وحينئذ اجتمعوا عياذا بالله على أن ينقلوه إلى أيام يكون فيها لطيف الجو حتى يستطيع الصوم، صلى الله العافية، يشرعون من عند أنفسهم، فنقلوا الشهر إلى وقت الربيع أو وقت الشتاء، وأحسوا بالذنب كما فعل ذلك من ملكهم وقتها، أحس بالذنب فقال نكفر. كيف نكفر؟ لقد نزيد 10 أيام، نزيد 10 أيام مهما كان يعني، فصار 40 يوم شهر مع كفارته. وهذه فعل المشركين على كل حال كما فعل الوثنيون، الشرك أمة واحدة، قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم. طيب اقرأ.
قال: وعلم الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم.
طيب أعياد مصر هم يخترعون الأعياد، يخترعون في باب ليش؟ في باب الأعياد. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن يهوديا قال لعمر رضي الله تعالى عنه، قال: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. شوف، لاتخذنا، إذا اتخاذ الأعياد هو فعل يهود. إذا من يحدث اليوم الأعياد، المولد النبوي، عيد الحب، عيد الكريسماس، أو عيد الأم، هؤلاء فيهم شبه باليهود، لأنهم يخترعون في الأعياد أشياء لم يؤذن لهم بها. ويقال اتخذنا، قال: نعلم أين نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي هو قائم على يعني بعيره في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أذن.
الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. فقط أردت أن أشير إلى مسألة، أن أحيانا الفقه في باب التحذير يكون فيه إجمال، يعني أقصد يكون فيه إن صح التضخيم في باب التنفير، ظهرت الشخص بدعة مخالفة أو كان كافرا الناس يعظمونه. أذكر في هذه القصة أن شخصا من أهل البدع كان معظما عند الناس، فذكر أمره لابن مبارك فقال له مثنيا أو مشيدا به أن فلان وفلان، قال: ولم يكن في هذه الكلمة إلا قالها إلا يريد أن ينتقص منه لما يراه أنه عليه من الضلال. فقال: ذاك الذي تثني عليه يأتي الفجر نشيطا، يشير إلى أنه شخص ما يعبأ بقيام الليل، مع أنه مو بشرط الذي يأتي الفجر نشيطا يكون ما قام الليل. فحينئذ يفقه الإنسان أنه من مصلحة الدعوة إخماد نار من تأسد بالضلال والكفر ولو بشيء من الحيل المشروعة، ولو بشيء من الحيل المشروعة. طيب اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص.
أكبر.
قال وأيضا في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حجة على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم ذي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
الله أكبر. انظر كيف يعني التوجيه النبوي في النساء أن لا يتخذن في باب الوصل حتى الخرق على شعورهن، حتى الخرق سيما السوداء التي تشبه الشعر. فكيف لو طلع الرسول على الباروكة خرق سماها الزور أو من الزور معاوية، وقد جاء في الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فكيف لو طلع هؤلاء كمعاوية وغيرهم على الباروكة التي هي أيضا من فعل اليهود ودخلت أسواقنا، فصارت المرأة تلقي الشعر الذي تريد أن تصله بالكامل، ليس وصلة، شعر كامل تلبسه كالطاقية ويكون كأنه شعرها عياذا بالله. هذه المرأة لا شك أنها ملعونة التي تتخذ الباروكة أو تتخذ وصلة من شعر كأنه شعرها أو خرق تضعه في شعرها. نعم، هذا الزور، وذلك هذا الذي يفعله بعض النساء، يكون شعرها قليل وتضع السنج تحت شعرها وتنفخ شعرها كأنه يظهر أن الذي تحت الشعر الرقيق شعر منها، فيظهر كأنها ذات شعر كثير، فتلحق السفنج المنتفش تحت الشعر ليبدو ضخما، فينبغي أن تنتهي النساء عن صور الزور كلها ويرضين بما قسم الله لهن. انظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي امرأة، تعرفون قلب الأم عند تزويج البنت فإنها يشتد عليها بقاء بنتها من غير نكاح حقيقة، وخاصة إذا كان لها عيب يصرف الرجال عنها. فتلك المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم افتليت بنتها لأنه تمزع شعرها. طبيعة الرجل لا يحب المرأة التي ليس لها شعر قرعاء، هذه طبيعته، وربما ما يستطيع يقبل على جماعة، هكذا طبيعته. فجاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم أمها، قالت: يا رسول الله، إني إن ابنتي أرادت أن تنكح وإنه شعرها تمعط أو تمعط شعرها، هل لي أن أصله؟ قال النبي: لا. انظر كيف مع وجود حاجة وأن المرأة سقط شعرها وتمزع يعني بنتها حتى نفر منها الرجال أو قد ينفر منها الرجال في الزواج، ومع ذلك النبي قال: لا، لا تصلي، لا تصلي صلى الله عليه وسلم. فكيف المرأة اليوم، كيف المرأة اليوم تنزل إلى السوق وتختار شعر كامل يسمى الباروكة للتزين، حتى ليست قرعة، للزينة، فتشتري يمكن 10 عرس بهذا الشعر وعرس بهذا الشعر وعرس، نعوذ بالله. لا شك أن المكسب هذا حرام، عرس بهذا وعرس بذا وعرس بذاك، هذا المكسب حرام، لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. توجد بكلات الآن تغرس في الشعر، تنزل منها خرق أو تنزل منها شعر، كل هذا لا يجوز، كما المعاونة لفعل اليهود. فالنبي نهى عن فعل اليهود هذا، كما في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن العوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حراسي، فقال يا أهل المدينة إن علماكم سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساء واتخذها نساؤهم. نعم، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة خرق، فقال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يكثر به النساء أشعارهن من الخرق زور. فكيف لو رأى قتادة نعم أو رأى معاوية أو رأى رسولنا اللهم صل عليه الذي لعن الله لعن الواصلة كف من شعر أو ربع كف من شعر تصله ملعونة، فكيف من الشعر كله؟ ولذلك صار هناك قولان في هذه المسألة، وهي المرأة التي مثلا تنزع شعرها هل يجوز أن تضع الباروكة؟ أحد إخواننا أو بعض الأخوات نقلت قول عالم فاضل في مجلتنا أنه لا بأس، لقول عالم فاضل أنه لا بأس تضع الباروكة للنهي عن الوصل، وما الباروكة الكاملة فما جاء فيها نهي. فقلت لإخواننا هناك الذين ينقلون فتاوى العلماء أن ينتبهون لمسألة، وهي أن يتثبتوا في نقل الفتوى حتى لا يصدق فيهم قول عمر يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم. فكيف يعرف زلة العالم؟ الفتوى إذا ارتاب فيها ينقلها لآخرين العلماء حتى يتثبت ويراجع، ليس أي شيء ينقله للناس حتى لو كان فتاوى علماء، يجب أن يتثبت فيما ينقله للناس. الشيء المعروف أحد يقول في شيء الصلاة أربع وكذا، لكن في شيء أصله منهي يعني كالوصل، فجاءك فتوى على العالم الباروكة يجوز فرضا، فلا شك أن يقع في قلبك تردد عندما تسمع عالم يثني بهذا، اعرض على العلماء. فأنا لا أنهى عن فتاوى العلماء كلها، ما أحد يقول هذا، الله أمر بالرجوع للعلماء، لكن إذا كان فيه ما يستنكر من فتاوى، كما لو اطلعت على أقوال في رؤية المخطوبة فرأيت قول من الأقوال، وهذا موجود أن الخاطب له أن يرى مخطوبته وهي عارية حتى يتأكد أمام أهلها مثلا، فهذا القول لا شك أنه مصادم لوجوب إيش؟ للنهي عن نظر العورات. نعم، فحينئذ لابد للشخص اللي ينقل مثل هذه الفتوى يقول نعم يجوز أن يراها عارية، ويقول هذا قول شيخ، هذا قول يستثبت من الأمر، عليه أن يستثبت من إيش؟ من الأمر. ليس كل شيء ينقل في باب الفتاوى تنقل للناس، ما دام أن فيه غرابة وما يستنكر، اعرضوا على الراسخين في العلم، مثل رؤية المخطوبة عارية كما ذكرنا. فكذلك هنا فتوى جاءت بأنك يجوز أن إيش؟ تلبس المرأة الباروكة، فالشيخ علامة بن باز رد على هذا الكلام فقال إذا كان المرأة لا يجوز أن تصل بمقدار يعني الأصبعين، فكيف يجوز أن تلبس الباروكة؟ هذا من باب أولى وأحرى أن يكون لبس الباروكة للمرأة محرم، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة وإيش والمستوصلة.
قال وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود.
يكفي هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. 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 ال حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أقيم الصلاة والتراصص